وهذه المادة بهذا المعنى تنحصر في ثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. المعنى الثالث للمادة: المادة بالاصطلاح الفلسفي في محل كلامنا تطلق ويراد منها محض الاستعداد والقابلية في الشيء الموجود أن يصير شيئا آخر. هذا الاستعداد والقابلية في الشيء الموجود الذي يهيئ الأرضية إلى وجود شيء آخر، هذا الاستعداد والقابلية يسمى مادة. فالمادة هي محض الاستعداد والقبول لصيرورة ووجود شيء آخر. هذه المادة بمعناها الفلسفي، وسيتضح معناها إن شاء الله في الأبحاث القادمة من خلال الأسئلة والأجوبة أو الإشكالات وأجوبتها التي سيطرحها المصنف رحمه الله. لكن نضيف جملة من النقاط لإيضاح أصل الفكرة، فنقول: المادة بهذا المعنى، بمعنى القابلية والاستعداد، هل هي بسيطة أم مركبة؟ الجواب نقول: بسيطة خارجا، وإن كانت مركبة ذهنا فيكون حالها حال الأعراض الأخرى التي تتركب من جنس وفصل بالذهن، ولكنها في الخارج وعالم الوجود الخارجي هي شنو؟ بسائط وليست مركبات. هكذا المادة، المادة بوجودها الخارجي إن ثبت وجودها الخارجي فهي بسيطة وليست مركبة، ولكن هذا لا يعني أنها لا تحتوي على جنس وفاص، وإنما تحتوي على جنس وفاص ولكن تركيب ذهني. يقولون: فصلها مستبطن في جنسها وجنسها مستبطن في فصلها. نقطة ثانية: هذه القابلية والاستعداد في المادة ثابتة بالفعل أم ثابتة بالقوة؟ حينما نقول المادة هي محض الاستعداد وقابلية التحول إلى شيء آخر أو قابلية الكمالات الأخرى والأعراض الأخرى، هذا الاستعداد والقابلية موجود بالفعل في الشيء أم موجود بالقوة؟ يعني حينما نقول هذه البذرة فيها استعداد وقابلية أن تصير شجرة، هذا الاستعداد والقابلية موجود بالفعل وموجود بالقوة؟ نفس الاستعداد والقابلية بالقوة لو بالفعل؟ الجواب: موجود بالفعل. ولهذا نشير إلى بذرتين، نقول هذه البذرة فيها قابلية واستعداد أن تصير شجرة، ولكن هذه البذرة ثالثة ليس فيها استعداد وقابلية. فالاستعداد في البذرة الأولى موجود بالفعل، فالاستعداد والقابلية ليس إمكانا وليس قوة، وإنما هو بالفعل. النقطة الثانية. النقطة الثالثة: قالوا عالم الإمكان هو عالم التغير والتبدل، الكافر. يعني شنو عالم التبدل والتغير؟ يعني في عالم الإمكان لدينا شيء متبدل منه وشيء متبدل إليه. شيء متبدل منه وشيء متبدل إليه. ذلك الشيء المتبدل منه بالقياس إلى الشيء المتبدل إليه يسمى مادة. فما هي المادة؟ المادة هي الشيء المتبدل منه. إذا قسناه علما بالنسبة إلى الشيء المتبدل إليه، يعني البذرة إذا قسناها إلى الشجرة فالشجرة متبدل إليه، أما البذرة متبدل منه. فإذا لاحظنا المتبدل منه وهو البذر بالنسبة إلى المتبدل إليه وهو الشجرة، فالمتبدل منه يسمى مادة. ثم ننقل الكلام إلى نفس المتبدل منه. إذا كان متبدلا من شيء آخر أسبق، فذلك المتبدل منه الأسباب هو شرح مادة، إلى أن نصل إلى شيء هو متبدل منه ولا يوجد متبدل منه أسبق، يعني لا يوجد أسبق منه، بل هو أول شيء تتبدل منه الأشياء ولا يوجد ما هو أسبق منه، حينئذ يسمى بالمادة الأولى، وهو ما يسمى بالإصطلاح بالهيولة. إذن خلاصة الكلام، ما هي المادة بمعناها الفلسفي في محل كلامنا؟ الجواب: المادة هي محض الاستعداد والقابلية في الشيء أن يتبدل إلى شيء آخر وأن يستقبل الكمالات المتنوعة، فيسمى المتبدل منه مادة بلحاظ المتبدل إليه. فإذا وصلنا إلى متبدل منه ليس هناك ما هو أسبق منه، فذلك المتبدل منه يسمى المادة الأولى أو الهيولى. بل لا، هو نفس البذرة المادة، عفوا، طبعا احنا كل أمثلتنا هاي تقريبية، ولا البذرة أيضا شنو تتكون من شيء أسبق، احنا نتكلم عن المادة الأولى في محل كلام. الآن إذا لاحظنا البذرة، فالبذرة ماذا تحمل؟ تحمل صفة بالفعل. ما هي هذه الصفة بالفعل؟ أن فيها استعدادا وقابلية أن تتحول علما إلى شيء. هذا الاستعداد والقابلية قلنا موجود بالقوة وبالفعل، بالفعل. إذن هذا الاستعداد والقابلية ذاتي للبذرة أم عرضي؟ الجواب: ذاتي وليس عرضي، وإلا لو كان عرضيا فكل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، إلى أن ننتهي إلى استعداد وقابلية هو من ذات الشيء. ولهذا قلنا نفترض أن المادة الأولى الاستعداد والقابلية فيها أمر ذاتي وليس أمرا عرضيا. طبعا هو لذلك احنا الأمثلة أغلبها توضيحية. إذن فالمادة الفلسفية بمعناها الفلسفي في محل كلامنا هي محض الاستعداد والقابلية الموجود في الشيء المتبدل منه إذا قيس بلحاظ المتبدل إليه. ولهذا سيكون معنى نسبي، يعني بالنسبة إلى المتبدل إليه يسمى المتبدل منه مادة. السؤال الثاني، هل المادة موجودة بوجود خارجي أو ليست موجودة بوجود خارجي؟ الجواب، لا خلاف بين العقلاء بالتسليم بأصل المادة، يعني أن توجد هناك أشياء فيها قابلية الاستعداد للتبدل إلى أشياء ووجودات أخرى، يعني كمفهوم المادة لا خلاف ولا نزاع فيه، إنما وقع النزاع والخلاف في الوجود الخارجي الجوهري للمادة. فهناك قولان في المسألة، القول الأول ما ذهب إليه مشهور حكماء المسلمين حيث قالوا بوجود المادة بوجود خارجي، ولهذا قالوا الجسم مركب من مادة وصورة، الجسم يتكون من مادة وهي جوهر بسيط يحصله جوهر آخر وهو شنو؟ الصورة. ولهذا المادة لها وجود خارجي غير وجود الصورة النوعية التي تحصل ذلك الوجود الجوهري الأسباب. ولهذا الجسم قالوا مركب من مادة وصورة وهما جزئان جوهريان، يعني المادة جوهر والصورة النوعية أيضا شنو؟ جوهر. القول الثاني، ما ذهب إليه المحقق السهروردي رحمه الله والمحقق الطوسي قدس سره، حيث أنكر وجود المادة بوجود خارجي، وقال بأن الجسم بسيط في الخارج، لكن هذا الجسم إن لاحظناه بلحاظ يسمى صورة نوعية، وإن لاحظناه بلحاظ آخر يسمى مادة، يعني مجرد لحاظ، إذا لاحظنا هذا الجسم بلحاظ ما يمكن أن يصير إليه يسمى مادة، لكن إذا لاحظناه في نفسه فهو صورة نوعية، لا أن الجسم مركب من مادة وصورة، لا، الجسم بسيط وليس مركب. ولهذا المادة ليست أمرا وجوديا وجوهرا خارجا، لا، وإنما هي نوعية للحاظ الجسم. فأنكر المحقق السهروردي والطوسي، أنكر وجود المادة. السؤال الثالث، ما هو رأي المصنف وما هو برهان ذلك؟ ذهب المصنف تبعا لمشهور حكماء المسلمين إلى وجود المادة بوجود خارجي، قال المادة موجودة بوجود خارجي، وأقيم على ذلك برهان يسمى برهان القوة والفعل. هذا البرهان يعتمد على مقدمة. نقول في هذه المقدمة إن عالم الإمكان هو عالم التغير والتبدل والتحول، ولهذا ما من شيء في عالم الإمكان إلا وفيه قابلية أن يصير شيئا آخر. الماء فيه قابلية أن يتحول إلى بخار، والبخار فيه قابلية أن يتحول إلى مطر مثلا، وهكذا كل شيء في العالم له قابلية أن يتحول إلى شيء آخر. ولهذا كل شيء من هذه الأشياء فيه حيثيتان، حيثية هي بالفعل وهي وجوده الحالي. الماء الآن إذا نظرنا إليه فهو ماء بالفعل، ولكن فيه حيثية أخرى، تلك الحيثية الأخرى لا بلحاظ وجوده الحالي، وإنما بلحاظ ما يمكن أن يتبدل إليه، وهذه بالقوة لو بالفعل، هذه بالقوة. ففيه حيثية بالفعل وهو ما هو موجود عليه الآن، وحيثية بالقوة وهو ما يمكن، يعني ذلك الشيء الذي يمكن أن يتبدل إليه لاحقا، وهو البخار مثلا. البخار الآن ما موجود بالفعل وإنما موجود بالقوة. إذن فيه ما هو بالفعل وهو الوجود الحالي، وما هو بالقوة وهو الوجود المتبدل إليه الذي سيحصل لاحقا، وهاتان الحيثيتان إحداهما وجودية والأخرى عدمية. فإنما هو بالفعل هذه حيثية وجودية، الآن هو موجود بالفعل، أما ما كان بالقوة فهو شنو؟ فهي حيثية عدمية، فقدان. لذلك لدينا في كل شيء حيثية وجدان يكون فيها بالفعل، وحيثية فقدان يكون فيها بالقوة. زين، ما هي النسبة بينهما؟ ولهذا قالوا النسبة بينهما هي الملكة وعدمها. فمما هو بالفعل يسمى ملكة، أما بلحاظ ما هو بالقوة هي عدم. عدم والملك والعدم، والملك وعدمها من أحكامهما شنو؟ يمكن أن يرتفع الجدار لا بصير ولا أعمى، ولكن لا يمكن أن يجتمعا كالبصر والعمى في شيء واحد من جهة واحدة في زمان واحد. هذا الأمر الأول في المقدمة. رقم أقول أمر واحد، لما قلنا نحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة الأمر الأول فيها هو هذا، أن عالم الإمكان عالم التغير والتبدل، فكل شيء فيه جهة بالفعل وجهة بالقوة، حيثية وجدان وحيثية فقدان، والنسبة بينهما ملكة وعدم. النقطة الثانية في المقدمة، إن هاتين الحيثيتين متغايرتان متباينتان، ملك وعدمه، بعد شيء وجودي وآخر عدم لذلك الوجود، فبينهما تباين واختلاف وتغاير وليس شيئا واحدا. فالحيثية الأولى غير الحيثية الثانية، والوجدان غير الفقدان. زين، هل يمكن أن ينفك أو لا يمكن أن ينفك؟ يعني حيثية وجدان التي في شيء موجود بالفعل، وحيثية الفقدان اللي هي بالقوة. يمكن أن ينفك أو لا يمكن؟ نقول خير شاهد على تغايرهما إمكان الانفكاك، إذ من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا موجودا بطريقة خاصة وغير قابل للتبدل إلى شيء آخر، فيكون واجدا للحيثية الأولى التي هي بالفعل، وليس واجدا للحيثية الثانية التي هي بالقوة، فانفكت الحيثية الثانية عن الحيثية الأولى. انفكاكهما خير دليل على التباين والتغاير بينهما. إذا اتضحت هذه المقدمة بكلا أمريها نأتي إلى محل كلامنا، ما هو البرهان على وجود المادة خارجنا؟ نقول إذا جئنا إلى الجسم فإن الجسم مركب، هذه الدعوة، الجسم مركب من مادة وصورة. طبعا من أقول مركب يعني مو تركيب مادة خارجي، هلا بالتحليل العقلي الفلسفي. ما هو الدليل على أن الجسم خارجا مركب من مادة وصورة بتركيب تحليلي عقلي؟ نقول هذا الجسم فيه حيثيتان، الحيثية الأولى الامتداد في الأبعاد الثلاثة، كمال الاتصال الذي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، وهذا موجود بالفعل في الجسم لو موجود بالقوة. بالفعل كل جسم فهو ممتد في الأبعاد الثلاثة، في الجهات الثلاثة، ولهذا يمكن أن نفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة تكون زوايا قائمة كما تقدم ذلك سابقا في الفصل الرابع. إذن الجسم فيه حيثيتان، الحيثية الأولى ما هي؟ حيثية الاتصال، أي حيثية الامتداد في الجهات الثلاث، وهذه الحيثية ثابتة له بالفعل. وهذه الحيثية نسميها بالصورة الجسمية، فالصورة الجسمية وهي الامتداد في الجهات الثلاث ثابتة للجسم بالفعل، ولا يوجد في الجسم شيء آخر غير هذا، غير الامتداد في الأبعاد الثلاثة أكو شيء آخر لو ماكو؟ ما، وإنما في الجسم قابلية أن تثبت له أشياء أخرى، قابلية واستعداد كمالات أولية وكمالات ثانوية، وقد فرقنا سابقا بين الكمال الأولي والكمال الثانوي. الكمال الأولي هو الصورة النوعية، أما الكمال الثانوي هو الأعراض الطارئة عليه. إذن الجسم واجد بالفعل للصورة الجسمية وهي الامتداد في الأبعاد الثلاث، هاي حيثية. إذن هذه الحيثية بالقوة لو بالفعل؟ هاي بالفعل. لكن فيه حيثية أخرى، وهي قابلية الصور النوعية والكمالات الثانوية أي الأعراض. وهذه بالقوة لو بالفعل؟ هذه بالقوة، مجرد استعداد وقابلية. إذن الجسم فيه حيثية بالفعل وحيثية بالقوة، وما هو بالفعل وجدان لو فقدان؟ وجدان. وما هو بالقوة فقدان. ملك وعدمها. وإذا كان وجدان وفقدان وهما أمران متغايران، ملك وعدمها كما بينا في الأمر الثاني في المقدمة، إذن لا يمكن أن يكون المنشأ لهما واحدا، لا يمكن أن يجتمعا. قلنا ملك وعدمه لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة. وبما أن الامتداد في الأبعاد الثلاثة ثابت للجسم بالفعل من جهة الصورة الجسمية، فلا بد أن يكون الكمال الأولي أو الكمال الثانوي ليس من جهة الصورة الجسمية وإنما من جهة أخرى. هذه الجهة الأخرى هي شنو؟ المادة الأولى أو الأيولى. إذن الجسم فيه صورة جسمية، هذه الصورة الجسمية منشأ لحيثية بالفعل وهو الامتداد في الأبعاد أو الجهات الثلاث، وفيه حيثية بالقوة. هذه الحيثية بالقوة وهي قابلية واستعداد للكمال الأول والكمال الثاني، فمن جهة من جهة المادة، فإن المادة هي حيثية القبول والاستعداد للكمال الأول والكمال الثاني. هذا دليل على تركب الجسم من المادة والصورة. هذا هو البرهان الذي يشير إليه المصنف. نقرأ هذا المصدر. قال: الفصل الخامس في ماهية المادة وإثبات وجودها. لا ريب أن الجسم الذي تكلمنا عنه في الفصل الرابع، في أن الجسم من أجهة افتح قوس، في أنه يعني الجسم جوهري يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة، سد القوس من هذه الجهة جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة. هو أمر بالفعل وأمر بالقوة، هذا أمر بالفعل، أمر بالفعل، هاي أمر خبر أن لا ريب أن الجسم أمر بالفعل، يعني فيه حيثية بالفعل. يا حيثية، حيثية أنه يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة. زين، سؤال، فيه امتداد للجهات الثلاثة أو يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة؟ الجواب: هناك فرق بين التعبيرين. نقول الجسم فيه امتداد في الأبعاد الثلاثة، لكن في تعريف الجسم إذا تذكرون قلنا هذا الجسم الممتد في الجهات الثلاث يمكن أن نفرض فيه ماذا نفرض؟ نفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة تشكل زوايا قائمة. هذه الخطوط المتقاطعة المشكلة للزوايا القائمة، هذه الخطوط مفروضة لو موجودة؟ مفروضة. لذلك العبارة هنا شخصت به في أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة. يقصد الامتداد في الجهات الثلاث، لو يقصد الخطوط في الأبعاد الثلاث، يقصد الخطوط، لذلك عبر يمكن أن يفرض. طبعا كان الأولى بالمصنف ما يعبر بهذه الطريقة، نحن الآن نتكلم مو عن الخطوط، نتكلم عن الامتداد في الجهات الثلاث. لذلك الأولى شو يقول؟ لا ريب أن الجسم في أنه جوهر متصل ممتد في الجهات الثلاث. ويقول يمكن الإفراط، لا ممتد في الجهات الثلاث من هذه الجهة والحيثية. هو بالفعل لو بقوة؟ هو بالفعل. لا ريب أن الجسم، افتح القوس، في أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة، سد القوس، من هذه الحيثية هو أمر بالفعل. إيه هي الجهات الثلاثة؟ هذه الجهات الثلاث موجودة بالفعل في كل جسم، كل جسم هو ممتد في الجهات الثلاث. أما افتراض الخطوط فهو قضية فرضية، إمكان الافتراض. زين، هذا إمكان الافتراض، إذا أريد شوي ندقق بالمطلب، إمكان الافتراض، نقول هذا الجسم يمكن أن نفترض فيه خطوطا متقاطعة. هذا الإمكان موجود بالقوة أو بالفعل؟ بالفعل، أيضا بالفعل. هذا الجسم الآن بالفعل فيه قابلية وإمكان أن نفرغ فيه خطوطا ثلاثة، فعبارة المصنف صحيحة، لذلك قال هو بالفعل. لكن الأولى، لذلك أنا عبرت قلت الأولى، الأولى أن نقول الامتداد في الأبعاد الثلاثة لا افتراض الخطوط الثلاثة، وإن كان كلاهما هو بالفعل. هذا ما كان بالفعل. زين، الجهة الثانية، الحيثية الثانية، وفي أن الجسم، يعني لا ريب في أن الجسم يمكن أن يوجد فيه كمالات أخرى. زين، هذا الكمال، الكمالات الأخرى قلنا على نوعين، كمالات أولية، اللي شنو الكمالات الأولية؟ وهي الصور النوعية، مسمات بالصور النوعية التي تكمل جوهرة. لماذا تكمل جوهرة؟ تحصله تكمل، يعني من جسم يتحول إلى جسم نامي، من جسم نامي يتحول إلى من؟ إذا نضيف له صورة نوعية يصير حساس متحرك بالإرادة، إذا ضفنا له صورة نوعية أخرى يصير نافق، فتحصل جوهرة. وكمالات ثانية من الأعراض الخارجة عن جوهره. نرجع للعبارة، ولا ريب في أن الجسم يمكن أن يوجد فيه كمالات أخرى، حسب كمالات الأولية أو الثانوية. هذا الجسم من هذه الحيثية بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة. يقول أمر بالقوة. وحيثية الفعل غير حيثية القوة، يعني بينهما شنو؟ تغاير وتباين. لماذا بينهما تغاير؟ طبعا شنو احنا ذكرنا شاهد، ما هو شاهد؟ إمكان الانفكاك، يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا هو بالفعل من جميع الجهات وغير قابل أن يتحول شيئا آخر. وحيثية الفعل غير حيثية القوة، لأن حيثية الفعل وجدان وحيثية القوة فقدان. لما أن الفعل لا يتم إلا بالوجدان، لأن الفعلية تساوق الوجود، والقوة أو القوة عطف على اسم أن. لما أن الفعل لا يتم إلا بالوجدان، وأن القوة تلازم الفقدان. شوفون التعبير شوية تغير، الفعل ما قال يلازم الوجدان، قال لا يتم إلا بالوجدان، لكن القوة قال تلازم الفقدان. ليش غير التعبير؟ الجواب لأن الفعل وجود والوجدان وجود، والفعلية تساوي الوجود، بينما القوة لديهم وجود والفقدان عدم، ولا يمكن أن يكون العدم هو عين الوجود أو مساوغ للوجود، ولهذا قال تلازم تلازم الفقدان. فليس أحدهما عين الآخر، بل يوجد بينهما مجرد تلازم، والقوة تلازم الفقدان. زين، فالذي يقبل من ذاته، ولهذا قلنا هذه القابلية عرضية لو ذاتية، القابلية القابلية والاستعداد للكمالات هي شنو؟ أمر ذاتي قلنا. فالذي يقبل من ذاته، يعني هذه القابلية ذاتية، فالذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الأولى وهي الصور النوعية، والثانية وهي الأعراض، والثانية الممكنة فيه ويتحد بها، هذه القابلية قلنا بالقوة، يريد يقول لك الوجدان غير الفقدان، ما بالفعل غير ما بالقوة، يقول لك فالذي يقبل هذه القابلية في الجسم للكمالات الأولى والثانية التي هي بالقوة أمر غير صورته الاتصالية الجسمية التي هي بالقوة لو بالفعل، بالفعل يعني الجسم له حيثية بالفعل وهي صورته الاتصالية الجسمية والانفداد في الجهات الثلاث، وله أمر بالقوة وهو قابلية الكمالات، وما للجسم من قابلية الكمالات التي هي حيثية بالقوة غير ما له بالفعل وهو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، هذا بالفعل وذاك بالقوة. فالذي هو الجسم الذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الأولى والثانية الممكن فيه ويتحد بها التي هي حيثية بالقوة، هذا أمر غير صورة الجسم الاتصالية وصورته الجسمية التي هو بها بالفعل وهو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، يعني منشأهما واحد لو متعدد متعدد، فمنشأ الامتداد والاتصال بالأبعاد منشأهما هو الصورة الجسمية، أما منشأ قابلية الكمالات فهو المادة، هذا الريد ثبته، هذا هو البرهان. فإن هذا التعليل، الفاء هنا تعليلين، فإن الاتصال الجوهري من حيث هو، الاتصال الجوهري مرادنا شنو؟ الصورة الجسمية، يعني الامتداد في الأبعاد الثلاثة، الاتصال الجوهري من حيث هو، أي من حيث هو جملة معترفة، فالاتصال الجوهري هو اتصال جوهري لا غير، يعني شنو؟ يعني هو امتداد في الأبعاد الثلاثة لا غير، لا كمالات أولية ولا كمالات ثانية. فماذا يوجد بالفعل؟ فقط شنو؟ الاتصال الجوهري. يعني شنو؟ الامتداد في الأبعاد الثلاث اللي هو يسمى الصورة الجسمية، الذي هو بالقوة لو بالفعل؟ بالفعل. فالموجود بالفعل هو الاتصال الجوهري، أي الامتداد في الأبعاد الثلاثة لا غير. ما عندنا شيء آخر، لا كمال أولي ولا كمال ثاني. أما الكمال الأول والثاني فهو في القوة، له منشأ آخر. ما هو منشأه الآخر؟ هو المادي. وأما حيثية قوة الكمالات اللاحقة الأولية أو الثانية وإمكانها، هاي إمكانها عطف على قوله قوة. أما حيثية قوة الكمالات اللاحقة وحيثية إمكانها، يعني الإمكان الاستعدادي الثابت في الجسم، فأمر خارج عن الاتصال المذكور. يا اتصال الاتصال الجوهري وهو الامتداد للأبعاد الثلاثة، لأن ذات الاتصال الجوهري بالفعل، أما هذا الاستعداد فهو منشأ ذلك هو الصورة الجسمية، ومنشأ هذا الاستعداد هو المادة. فأمر خارج عن الاتصال الجوهري المذكور مغاير له. لماذا مغايره؟ مغايرة الوجدان للفقدان، لأن الاتصال الجوهري بالفعل فهو وجدان، والاستعداد والقابلية هو بالقوة فهو فقدان، والوجدان يغاير الفقدان. قلنا ملك وعدمها. إذن النتيجة، فللجسم كم حيثية صارت؟ حيثيتان، حيثية هو فيها بالفعل وهو الصورة الجسمية والامتداد في الأبعاد الثلاث، وحيثية فيها هو بالقوة وهو قابلية الكمالات ونسميها المادة. فللجسم وراء، يعني غير اتصاله الجوهري الذي هو بالفعل، له جزء آخر، ذلك الجزء الآخر حيثية ذاته. شوف أمر ذاتي معرض، حيثية ذاته هي حيثية قبول الصور والأعراض والكمالات اللاحقة، اللي هو بالقوة لا بالفعل. ذلك الشيء اللي حيثيته قبول الصور والأعراض تسميه مادة، وذلك الشيء اللي هو الاتصال الجوهري نسميه شنو؟ صورة جسمية. فما هو بالفعل هو صورة الجسمية، وما هو بالقوة وهو القابلية والاستعداد، الحامل لذلك هو المادة. فالجسم مركب من مادة وصورة. إذا النتيجة، فتبين أولا أن الجسم الفلسفي طبعا جوهر مركب من جزئين جوهريين. ما هما الجزئان الجوهريان؟ المادة والصورة. الجسم يركب من مادة وصورة. ما هي المادة؟ المادة التي إنيتها يعني حقيقتها، هويتها، ماهيتها، المادة التي حقيقتها وهويتها وإنيتها هي قبول الصور والكمالات. الصور المتعلقة بمن؟ الصور والكمالات المتعلقة بالجسم نوع تعلق، هذا تقدم سابقا، قلنا تتعلق بالجسم إما ذاتا وفعلا، وإما فعلا لا ذاتا. المتعلق بالمادة فعلا لا ذاتا هو النفس، أما المتعلق بالمادة ذاتا وفعلا فهو الأمر المادي غير النفس. المادة التي إنيتها قبول الصور المتعلقة نوع تعلق بالجسم، والأعراض المتعلقة بها يعني بتلك الصور، والأعراض هي عطف على قبول، يعني وقبول قبول الصور وقبول الأعراض المتعلقة بالصور، هذا الجزء الجوهري الأول. فالجسم جوهر مركب من جزئين، الأول المادة، الثاني والصورة الجسمية التي تحصل المادة. وتبين أن المادة جوهر قابل للصور والأعراض الجسمانية اللي هي الكمالات الأولية والثانية. وتبين أيضا أن الامتداد الجوهري صورة لتلك المادة، ولهذا الجسم يتركب من مادة وصورة. هذا هو البرهان على وجود المادة، اللي هو برهان القوة والفعل، وأن الجسم مركب من مادة وصورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.